السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل البدء بالدرس أحب أن ننبه إلى أن يعتذر عن الدرس في الأسبوع القادم، لأن فيه دورة في البحرين يعني تتعارض مع هذا الموعد، يعني الأسبوع القادم فقط إن شاء الله تعالى. درسنا في هذه الليلة هو استكمال للدرس السابق في موضوع التيمم، خاصة أن هناك كثيرا من المسائل التي أعرف أنها تدور في الأذهان، ويحتاج بعض طلبة العلم إلى رأي يستأنسون به في مثل هذه المسائل التي تتعلق بعبادة من أهم العبادات وهي الصلاة. فالطهارة كما نعلم شرط في صحة الصلاة، والتيمم نعرف أنه بديل عن الماء وليس أصلاً، فلا يصح التيمم مع وجود الأصل الذي هو الماء، أو القدرة على استعماله. ربما وجد الماء ولكن لا يكون مقدوراً على استعماله، فإذا وجد وكان مقدوراً على استعماله فإن التيمم في هذه الحال لا يصح. والدليل على أن التيمم بديل عن الماء ما جاء في حديث عمران بن حسين الطويل، وسبق معنا في أحد الدروس أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اعتزل الصلاة معهم أو استفسره عن عدم الصلاة معهم، فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما وجد الماء قال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك. كذلك أيضا في حديثه صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. فهذا دليل على أن التيمم بديل عن الماء، ولا يصح وجود البديل مع وجود الأصل، فإذا وجد الأصل فإنه لا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل. وفي موضوع التيمم مسألة مهمة تنبني عليها عدة مسائل، وهي هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ فالصواب أنه رافع للحدث، فهو بديل عن الماء، لقول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الأرض طهور، لكن بلا شك أن مثل هذه الأحكام تؤخذ في سياقها الشرعي، فهي طهور في الحال الذي قرره الشرع وهو مع عدم وجود الماء. فإذن القاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فالتيمم بدل عن الماء فيأخذ حكم المبدل وهو الماء في كل شيء، فيكون رافعاً للحدث في هذه الحال. ما دام أن الطهارة بالماء ترفع الحدث فكذلك التيمم أيضاً يرفع الحدث. وهناك من قال إن التيمم مبيح وليس رافعاً للحدث. قد يقول قائل ما الفرق بين الأمرين؟ نقول الفرق ينجلي في بيان ثمرة الخلاف،
فثمرة الخلاف تتجلى في أنه لو تيمم لعبادة من العبادات لم تبح أو لم يبح له ذلك التيمم ما هو أعلى من هذه العبادة، هذا على القول بأنه مبيح وليس رافعا. فلو أنه تيمم لأداء نافلة ثم بعد ذلك حضرت الفريضة وهو لا يزال على طهارته الأولى، فهل يجوز له أن يصلي هذه الفريضة بالتيمم لتلك النافلة؟ فعلى القول بأنه مبيح يقولون لا يجوز، وأما على القول بأنه رافع للحدث فإنه يجوز أن يصلي بذلك التيمم تلك النافلة والفريضة وما سوى ذلك أيضا من الفرائض ما دام أن طهارته لم تنتقض. وكذلك أيضا لو أنه أراد أن يمس المصحف فتيمم ثم حضرت صلاة نافلة فضلا عن فريضة، فعلى القول بأنه مبيح يقولون لا يصح أن يصلي تلك النافلة بالوضوء لمس المصحف، لأن الوضوء لمس المصحف أقل شأنا من أو التيمم لمس المصحف أقل شأنا من التيمم لتلك النافلة. وعلى هذا نقيس يعني ما سوى ذلك من المسائل إذا عرفنا هذه القاعدة. كذلك من ثمرة هذا الخلاف أن الوقت إذا خرج فإن التيمم يبطل، هذا بناء على القول بأنه مبيح وليس رافعا. فإذا توضأ على سبيل المثال، إذا تيمم على سبيل المثال لصلاة الظهر ثم خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر ولم تنتقض طهارته، فعلى القول بأنه مبيح لا بد أن يتيمم مرة أخرى، لأنه مبيح فقط لتلك الصلاة التي تيمم لها، لكن لا يجري هذا على ما سوى ذلك من الصلوات. لكن بناء على القول بأنه رافع فإنه يجوز له أن يصلي صلاة العصر إذا حضرت ولم تنتقض طهارته. كذلك أيضا من الثمرات أنه إذا قلنا بأنه مبيح فإنه لا بد أن ينوي ما تيمم له، أراد أن يتيمم لصلاة الظهر لا بد أن ينوي أن هذا التيمم لصلاة الظهر، لكن لو فرضنا أنه قال أنا سأتيمم بنية رفع الحدث، يقولون إذا نويت رفع الحدث فإنه لا يجوز لك أن تصلي بذلك التيمم، آسف أنا قد يجري على لساني الوضوء فاغتفروا هذا، يعني الوضوء والتيمم بمعنى واحد. إذا تيمم بنية رفع الحدث فإنه لا يجوز له أن يصلي أي صلاة من الصلوات حتى يحدد، هذا بناء على القول بأنه مبيح. أما على القول بأنه رافع فإنه يجوز له أن يصلي ما شاء. فمثل هذه المسائل التي ذكرتها هي مما ينبني على الخلاف في هل التيمم رافع أو مبيح. طيب، ها هنا مسألة وهي هل يقوم التراب مقام الماء في إزالة النجاسة سواء كانت تلك النجاسة على البدن أو على الثوب؟ فمن أهل العلم من يقول إن كانت هذه النجاسة على الثوب فإن التيمم لا يطهر ذلك الثوب، وإن كانت على البدن فإن التراب لا يطهر ذلك الثوب، وإن كانت على البدن فإن التراب يطهر تلك النجاسة الواقعة على البدن. هؤلاء الذين فرقوا بين الثوب والبدن يبدو أن لقولهم وجاهة، فنحن نعرف أن المرأة لو قضى حاجته من بول أو غائط واستخدم التراب في إزالة ذلك ولم يستخدم الماء، بمعنى أنه استجمر إما بحجارة أو بتراب، فإن هذا يكون مزيلا لتلك النجاسة فيبدو العلم عند الله تعالى أنهم نظروا هذه النظرة، وهذه لها حظها من النظر، إلا أن العلماء الذين رأوا أن التراب لا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة قالوا لا دليل على هذا. وأما من استدل على ذلك بالاستجمار فإن هذا قياس مع الفارق، لأن الاستجمار ورد فيه نص في حد ذاته، ولهذا تجدون الفقهاء يتكلمون في هذه المسألة على جواز الاستجمار بالحجارة والتراب بشرط أن لا يتعدى موضع الخارج، موضع العادة، لكن إذا تعدى موضع العادة فإنه لا يطهره إلا الماء. فالأولى في مثل هذه المسائل الخلافية أن يأخذ المرء بالأحوط والأورع ويجتنب ذلك الخلاف، خاصة في حال وجود خلاف لا دليل واضح معه لمن يقول بالرأي الأسهل. فالذي يقول بأن التراب يطهر هذا هو الرأي الأسهل، فلا بد من وجود دليل تطمئن إليه النفس، فإذا لم يوجد دليل فإننا ينبغي أن نعمد إلى الأصل. ولهذا فأنا قلبي يميل إلى رجحان القول بأن التراب لا يقوم مقام الماء في التطهير من النجاسة، لأني لم أجد دليلا يدل على ذلك. هنا تحدث العلماء أيضا عن شروط التيمم، فمن هذه الشروط وهو أهمها النية، فلا بد أن ينوي التيمم. وهل يمكن أن يتصور أن المرأة يتيمم بلا نية؟ نقول نعم، لو كان هناك غبار وجاء على وجهك ويديك بكمية كبيرة أكثر من ما لو تيممت، فهل يكون هذا مغنيا لك عن التيمم إذا لم يكن عندك ماء؟ الجواب لا، فلا بد من وجود النية. والدليل على هذا معروف، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا من شروط التيمم عند بعضهم دخول الوقت للفريضة أو إباحة النافلة، وهذا عند من يقول إن التيمم مبيح وليس رافعا، فيشترطون دخول الوقت، يعني إذا أردت أن تتيمم للظهر فلا بد أن يكون قد دخل وقت الظهر، لو تيممت قبل دخول الوقت فإن ذلك التيمم لا يصح، هذا عند من يقول إنه مبيح. أما من يقول إنه رافع فلا إشكال في هذا. أما قولهم أو إباحة النافلة، فالمقصود أنه لو أراد أن يتنفل في وقت نهي فإن هذا الوقت منهي عن التنفل فيه، فالتيمم في هذه الحال يقع في غير موضعه، يعني في غير وقت تيمم، اللهم إلا أن تكون تلك النافلة من ذوات الأسباب، مثل ما لو دخل المسجد في وقت النهي، وعلى القول الراجح أنه يجوز أداء تحية المسجد في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، فإنه لو تيمم لتحية المسجد في وقت نهي فإن التيمم في هذه الحال يكون قد وقع في محله. ولكن الصواب أن التيمم رافع للحدث، ولذلك فمتى تيمم في أي وقت جاز، سواء كان في وقت صلاة حضرت أو في غير وقت صلاة، وهذا إن شاء الله تعالى هو الرأي الراجح. ذهب بعض العلماء في هذه الحال إلى أن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة، وأما الطهارة المستحبة فلا يشرع لها التيمم، بمعنى أنه لو أراد أن يتيمم للنافلة فبعضهم يقول إن التيمم لا يصح في مثل هذه الحال، وإنما يصح التيمم لأداء الفريضة، لأداء الصلاة الواجبة أو في الطهارة الواجبة التي تؤدى بها صلاة واجبة. طيب، ما الدليل على هذا القول؟ استدلوا بأن الله جل وعلا إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، فقال جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا إنما جاء هذا في سياق الكلام على الصلاة الواجبة، وأما الصلاة المستحبة كالنفل ونحوها فإنه لم يذكر ذلك في الآية، فبناء عليه لا يصح التيمم في غير الطهارة الواجبة. أيضا يضيفون على هذا بأن التيمم في هذه الحال ضرورة من الضروريات، والطهارة في غير صلاة واجبة ليس ضرورة، يعني لا يجب عليه أن يتطهر لأداء صلاة مستحبة، إذن لا يشرع لها التيمم، هذا الذي خلصوا به. لكن هذا القول ضعيف، ولعل مما يدل على ضعفه كونه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام على الرجل الذي سلم عليه، ورد في هذا حديث صريح في سنن أبي داود وغيره، ولكن الحديث معلول، والحديث الذي يمكن أن يكون عمدة في هذا هو حديث أبي الجهيم ابن الحارث، الحديث أخرجه البخاري بالإسناد المتصل، وهو الحديث الوحيد المعلق عند مسلم بن الحجاج كما أشرت إليه في الدرس الماضي. وذلك أن أبي الجهيم بن الحارث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه أبو الجهيم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الجهيم السلام حتى جاء إلى جدار فضرب بيديه عليه ثم رد عليه السلام. فهو عليه الصلاة والسلام يكره أن يسلم على أحد، أو ربما أيضا يكره أن يذكر الله جل وعلا وهو ليس على طهارة، مع العلم أن حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن هل المقصود بالأحيان هذه أنه سواء كان طاهرا أو غير طاهر، أو الأحيان المكانية والصفات التي يكون عليها المرء من قيام وقعود ونوم وغير ذلك، كل هذا محتمل، ولكن ربما كان عليه الصلاة والسلام يكره ذلك كراهة إلا إذا اضطر، مثل أن لا يكون الماء حاضرا ولا تراب عنده ليتيمم أو نحو ذلك، فإنه يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، أو ربما كان ذكره صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في مثل هذه الحال فيما لو كان عليه جنابة وقد أخر الغسل، وكان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أحيانا، فربما لم يتصل إلا بعد طلوع الفجر كما هو معلوم من بعض الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. من الشروط أيضا التي اشترطوها للتيمم، وهو شرط قوي ومهم، عدم الماء أو العجز عن تحصيله أو استعماله، مثل أن لا يستطيع تحصيل هذا الماء إلا بثمن باهظ، وهنا قد يكون قادرا عليه وقد لا يكون قادرا، فإن كان غير قادر على الثمن فعذره واضح وبين، وإن كان قادرا فهل يلزمه أن يشتري ذلك الماء ولو بثمن باهظ إذا كان مقتدرا؟ من أهل العلم من قال لا يلزمه إلا إذا كان بالسعر المعتاد أو قريبا منه، يعني مثل ما لو غلا سعره غلاء غير فاحش فإنه يجب عليه أن يشتري ذلك الماء، ومنهم من قال بل يشتريه حتى ولو كان سعره باهظا أو ثمنه باهظا إذا كان قادرا، فإذا كان صاحب مال ولا يعجزه ذلك فإنه لا بد أن يشتري ذلك الماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول فيه تشديد، وأنه لا يلزم المرء أن ينفق ماله في مثل هذا الغلاء الفاحش أو استغلال حاجة الناس. هذا يحصل أحيانا، قد تستغربون منه، لكن يحصل أحيانا في حال استغلال حاجة الناس. أنا مرة من المرات عند الميقات السيل الكبير، كان هناك في وقت الحج، وفي كان ذلك في ليلة الثامن من ذي الحجة، كان هناك ازدحام لا نظير له على الميقات، فدورات المياه مليئة والسرة على كل دورة مياه يعني طويل جدا، متى يصلك السرة والأتوبيس سيتحرك يعني لو مسكت سرة مع هذه السراوات، فاضطررنا إلى أن نشتري الماء من الأماكن التي تبيعه، لكن أيضا كان هناك ازدحام حتى على الأماكن التي تبيع الماء، فكان هناك استغلال لحاجات الناس، وكان سعر الماء باهظا وغاليا، فهذا قد يحصل يعني في بعض الأحيان والله تعالى أعلم. طيب، كذلك أيضا مما يدخل في هذا العجز عن استعمال الماء، ربما كان الماء مقدورا عليه أو ميسورا، ولكن هناك عجز عن استعماله، ومن العجز أن يكون في الإنسان جروح أو قروح نحو ذلك فلا يستطيع استعمال الماء، فهذا يمكن أن يتيمم. ومن العجز عن استخدام الماء أن يكون هناك برد شديد يتضرر باستخدام الماء، مثل ما لو كان عليه غسل ولا يستطيع تسخين الماء، أو ربما استطاع تسخين الماء ولكن الريح شديدة، فلو اغتسل بذلك الماء المسخن لتضرر كما هو معلوم، فمثل هذا يكون عاجزا عن استعمال الماء فيجوز له أن يتيمم. لكن العبرة في هذا بحال المتوسطين من الناس، لأن هناك من هو ضعيف النفس، ضعيف الهمة، يتعذر بأي شيء، فهذا ليس مقياسا. ومن الناس من هو عكسه، عندهم من قوة البدن وقوة النفس ورباطة الجأش ما يستطيع أن يتحمل معه البرد الشديد والاغتسال فيه. وأنا أعرف أناسا كانت تعرض لهم الجنابة والماء متثلج، فيكسر الثلج ويغتسل في الماء البارد بهذه الصفة. هذه قد يستطيعها بعض الناس ولا يستطيعها آخرون، فلا هذا عبرة ولا هذا عبرة، فالعبرة بالمتوسط من الناس. من العجز أيضا أنه لو طلب الماء وهو يعرف أن الماء في المكان الفلاني ولكنه بعيد، فيخاف إذا ذهب لطلب الماء أن يدركه العطش قبل أن يصل إلى ذلك الماء فيهلك، فيخاف من الهلاك، أو ربما كان معه نسى، فلو ذهب لطلب الماء لربما طمع طامع في نسائه فلا يستطيع أن يذهب لجلب الماء، كل هذا من العجز. ربما كان الماء في أعلى الجبل ولو ذهب يصعد إلى أعلى الجبل ربما خر وسقط وتضرر، خاصة إذا كان كبيرا في السن أو به شيء من العجز، مثل أن يكون به عرج أو في رجليه ضعف ونحو ذلك، فإنه قد يسقط ويتضرر، والماء ربما كان قريبا منه، أو ربما كان يحول بينه وبين الماء سبع مفترس، هناك ذئاب أو كلاب أو نحو ذلك فيخاف منها، أو ثعابين أو نحو ذلك، فكل هذا من العجز الذي صوره تتعدد. فكلما كان عاجزا عن الوصول إلى الماء ولو كان قريبا لسبب من الأسباب التي يعذر بها شرعا، فإنه يباح له أن يتيمم ف في مثل هذه الحال. في بعض الأحيان ربما كان مع الإنسان ما يكفيه، يكفيه للشرب ويكفيه للوضوء، ولكن معه رفاق، فلو استخدم هذا الماء وهو ملكه فربما عطش رفاقه وهلكوا، فهل يجب عليه في هذه الحال أن يستخدم ذلك الماء ولا يلتفت لرفاقه؟ الجواب لا، بل عليه أن يبذل الماء لرفاقه ويتيمم، فهذا أيضا من مبيحات التيمم. ها هنا مسألة، لو كان عنده ماء يكفي لبعض وضوئه ولكنه لا يستطيع إكمال ذلك الوضوء، فلو توضأ بالكاد يغسل يديه، يعني يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يقف، فليس هناك ما يمسح به الرأس ولا يغسل الرجلين، ولو فرضنا أنه تسمح فمسح الرأس ببقية الماء الذي كان عالقا بيديه فإن الرجلين تحتاجان إلى ماء كثير، فيكون الماء قد انتهى في مثل هذه الحال، فماذا يصنع؟ من العلماء من قال العبرة في هذا بالأكثر، فإذا كان قد أتى على نصف وضوئه أو أكثر فإنه يتوضأ ولا يشترط له أن يتيمم، وإن كان أتى على أقل من نصف الوضوء فإنه لا يتوضأ بذلك الماء، لأن هذا ليس بمعتبر، يعني ليس هو المقدار الأكثر، فعليه أن يتيمم. ومنهم من قال يستخدم ما معه من الماء سواء أتى على أقل من النصف أو أكثر من النصف أو النصف ويتيمم، ومنهم من قال ما دام أنه لا يستطيع أن يتوضأ وضوءا كاملا فإن هذا الوضوء كلا وضوء، فإن عليه أن يتيمم في هذه الحال. بطبيعة الحال حجة الذين يقولون يستخدم الماء فيما يستطيع عموم الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم والذي يميل إليه قلبي أنه ما دام أنه لا يستطيع أن يتطهر طهارة كاملة فإنه يتيمم ولا يلزمه استخدام ذلك الماء في طهارة ناقصة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنه لا يمكن أن يكون قد حقق الأمر بتمامه، فإذا أتى على بعض الوضوء لا يكون قد أتى بأمره صلى الله عليه وسلم في الطهارة الكاملة في مثل هذه الحال، والمسألة محل اجتهاد والخلاف قد ذكرته لكم فيها والله تعالى أعلم. من الأدلة التي استدلوا بها وهو دليل قوي لو صح حديث صاحب الشجة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فهذا يكون قد جمع بين الغسل والمسح والتيمم في مثل هذه الحال، لكن الحديث ليس بصحيح. طيب، هل يشترط الترتيب في مثل هذه الحال؟ يعني إذا كان على القول أو على قول من يقول إنه يستخدم الماء فيما يستطيع، فهل يلزم فيه الترتيب؟ بمعنى لو كان جرحه في الرأس فغسل وجهه تمضمض واستنشق غسل وجهه ويديه، الآن جاء وقت مسح الرأس ولكن لا يستطيع أن يمسح لأجل وجود الجرح، فعليه أن يتيمم بدلا من هذا، ثم بعد ذلك يأتي غسل الرجلين. فهل يقال له تيمم الآن لأنك وصلت إلى الرأس والتيمم عوض عن مسح هذا الرأس، أو دعونا نقول في الاغتسال بدلا من أن يغسل الرأس فإنه سيتيمم عن غسل الرأس، فهل يقال له تيمم الآن أو انتظر حتى تتوضأ وضوءا كاملا أو تغتسل غسلا كاملا بمعنى تفرغ حتى من غسل رجليك؟ منهم من قال نعم لا بد من الترتيب في مثل هذه الحالة. فالترتيب ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليها الانتظار حتى تنشف الأعضاء، حتى يكون هناك تراب يعلق باليدين ويستطيع أن يتيمم معه، أو يذهب لينشف يديه حتى يستطيع أن يتيمم، وبالتالي يكون مخلا بالموالاة في مثل هذه الحال. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز له أن يتيمم قبل الاغتسال أو قبل الوضوء وبعده وفي أثنائه إن أراد، كل هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى، وليس هناك ما يدل على اشتراط الترتيب في مثل هذه الحال. المشكلة أيها الإخوة عند الفقهاء الذين يكثرون من التفريع في هذه المسائل أن بعضهم يلتزم بحرفية بعض الأشياء، مثل أن التيمم بديل عن الماء، فيريد لهذا التيمم أن يصل للأعضاء بكل دقة، بالذات الأعضاء التي يتيمم فيها، ففيه تشديد من قبل الفقهاء في هذا. كذلك أيضا في ما يتعلق بمسألة الماء المستعمل وبناء عليه أيضا التراب المستعمل، فكما أن بعضهم يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر وطهور ونجس، فكذلك أيضا قسموا التراب إلى هذه الأقسام الثلاثة، فبعضهم يرى أن التراب إذا كان مستعملا فإنه لا يجوز التيمم به في مثل هذه الحال. ولعلي إن شاء الله تعالى آتي على الكلام في آخر هذا البحث ونرى كيف تكلفوا في صفة المسح، وهذا التكلف كله بناء على أنهم لا يريدون لهذا التراب أن يكون مستعملا، يعني إذا أراد أن يمسح وجهه ويديه تكلفوا في الصفة التي يمسح بها تجنبا لوجود تراب مستعمل في مثل هذه الحال. وكل هذه مما لا دليل عليها، فحتى تقسيم الماء إلى الأقسام الثلاثة هذا يعني ليس عليه ذاك الدليل الذي يستند عليه، وكل الأدلة التي استدلوا بها يعني أبطلها بعض أهل العلم، الشيخ الإسلام بن تيمية وفصل في هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يمكن لمن أراد أن يطالعه في مقدمة كتاب الشرح الممتع كيف أنه استوعب هذه المسألة. كذلك أيضا الكلام في التراب المستعمل، مثل ما لو أن المرء حينما تيمم وتساقط منه تراب جعله في مكان ليتيمم به شخص آخر معه، فهل يجوز في هذه الحال أو لا؟ قالوا لا يجوز، هذا التراب صار مستعملا في مثل هذه الحال ولا يجوز أن يتيمم به. إذن في مثل هذا الترتيب الذي أشرت إليه نجد أن الإشكالية عندهم نابعة من جعل التراب بديل عن الماء بكل حرفية. طيب هنا أيضا مسألة أخرى، وهي لو أنه تيمم على أساس أن الماء معدوم وكان ناسيا أن هناك ماء بقربه ثم تذكر، فهل يعيد الصلاة في هذه الحال أو لا؟ بعضهم قال يعيد الصلاة، والسبب أن النسيان ليس عذرا في ترك شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وبعضهم قال إنه ما تعمد ترك ما أمر به وإنما تيمم بناء على أن هذا أمر مباح له ولم يفرط في هذا، والنسيان أمر يطرأ على البشر. والذي يظهر مما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والذي مال إليه أظن الشيخ محمد بن عثيمين أن الأورع والأحوط أن يعيد الصلاة، ولكن ذلك ليس بواجب عليه، وهذه الفتوى أيضا فيها ورع، لأن إيجاب شيء على الناس في مثل هذه المسائل الملتبسة أيضا من المسائل المشكلة، والله تعالى أعلم. كما أنهم جعلوا شروطا للتيمم فإنهم أيضا جعلوا شروطا لما يتيمم به وهو التراب، فمنهم من يقول ينبغي أن يكون الذي يتيمم به ترابا إذا أمكن، أو بكل ما يتصاعد على وجه الأرض لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، فإذا بناء على هذا المفهوم فإنه يجوز التيمم بالرمل أو بالحجارة إذا لم يجد التراب، لكن إذا كان يجد التراب فالأولى أن يكون استخدامه للتراب خروجا من الخلاف، لأن هناك من يرى أنه لا يجوز استخدام الرمل والحجارة ولا غير ذلك أيضا مما سيأتي ذكره مثل المحرق كالإسمنت والجبس والجص وهكذا، فهم أخذوا بحرفية قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، وفهموا الصعيد بأنه ما يتطاير منه الغبار أو ما يكون له غبار، فالرمل ليس له غبار والحجارة ليس لها غبار، فيرون أنها لا يتيمم بها ولا يصدق عليها أيضا اسم الصعيد، قالوا إنه لا يصدق عليها اسم الصعيد، والصواب أنه يصدق عليها اسم الصعيد لأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يسافر أسفارا كثيرة، وأصحابه كذلك أيضا، وكانوا يسافرون أحيانا على الساحل، ونعرف أن ساحل الحجاز رملي، فمثل هذه الرمال، وكذلك أيضا في سفره صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كانت هناك مساحات رملية، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يحملون التراب معهم لأجل أن يتيمموا به، ولا يتصور أيضا أنه كان معهم من الماء ما يكفيهم، وبالذات في مثل غزوة تبوك وهناك أمم من الناس معه صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يكونوا يحملون هذه المدة الطويلة، لأنه في غزوة تبوك كما هو معلوم مكث قرابة 20 ليلة، فمن الصعب أن يحمل المرء معه الماء الذي يكفيه للشرب وطبخ الغذاء وللاغتسال إن احتاج الاغتسال أو الوضوء في حال الحاجة إلى الوضوء، فإذا يبدو أنهم كانوا يتيممون، بل الغالب على الظن أنهم كانوا يتيممون، فماذا يصنعون في مثل هذه الأماكن الرملية أو في حال انعدام حتى الرمل مثل الأماكن التي فيها حجارة؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنهم كانوا يتيممون بكل ما كان صاعدا على وجه الأرض، والله أعلم. من شروط ما يتيمم به أيضا، من الشروط التي اشترطوها وقلت لكم إنها مرجوحة، أن يكون طهورا واستدلوا على هذا بقوله جل وعلا صعيدا طيبا. كلمة صعيدا طيبة، أول ما يتبادر إلى الذهن أنه لا يجوز التيمم بالنجس، وهذا صحيح، فإذا كان التراب نجسا فإنه لا يجوز أن يتيمم به. وأما التراب غير النجس فإنه يجوز أن يتيمم به سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، ولأنه لا يتصور أن يصدق عليه أنه طهور غير طاهر، آسف، أنه طاهر غير طهور إلا في حال الاستعمال. وإلا هل يمكن أن يكون التراب طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره ولم يكن مستعملا؟ أنا لا أتذكر صفة من الصفات التي يمكن أن يكون عليها التراب إلا في حال كونه مستعملا، والله تعالى أعلم. فإذا يجوز استخدام التراب ولو كان مستعملا، لأنه لا دليل يدل على عدم جواز استخدامه، والله أعلم. من الشروط التي اشترطوها أن بعضهم اشترط أن يكون التراب غير محرق، فبناء عليه فإن الآجر لو دق مثل يعني بعض أنواع الطوب الأحمر، هذا مطبوخ في الأفران، هو تراب لكنه عجن وطبخ في الأفران. أو الفخار مثل الجرار التي نراها، لو كانت هناك جرة مكسورة فأخذها إنسان ودقها حتى صارت ترابا، فهل يجوز أن يتيمم بهذا التراب أو لا؟ بعضهم يشترط أن لا يكون محرقا، فإذا كان محرقا فإنه لا يجوز استخدامه في التيمم، ولكن لا أدري من أين جاءوا بهذا الشرط، فهذا شرط يحتاج إلى دليل. والصواب أنه يجوز استخدام مثل هذا التراب المحرق، ومثله أيضا الإسمنت. الإسمنت عبارة عن حجارة تطبخ حتى، وكذلك أيضا الجص والجبس، كل هذا عبارة عن حجارة تطبخ حتى أو تحرق بالنار حتى تكون بهذه الصفة، فكل هذا مما يجوز استخدامه للتيمم إن شاء الله تعالى، ولا دليل على المنع منه، والله تعالى أعلم. كذلك من الشروط التي اشترطوها أن يكون له غبار، فإذا لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم به. ويشكل على هذا أنه لو كان هناك تراب ولكن الأرض مطرت، فماذا يصنع الذي يريد أن يصلي في مثل هذه الحال؟ يعني ليس عنده ما يتوضأ به، والأرض وقد مطرت فصارت رطبة فليس لها غبار، ألا يجوز له أن يتيمم في هذه الحال؟ قد يقول قائل يأخذ من ماء المطر، افرض أن المطر كان نزل قبل ساعة وأنت أتيت إلى هذه الأرض وقد مطرت، فليس هناك مطر والأرض رطبة بهذه الصفة، فماذا تصنع؟ هل تتيمم بهذه الأرض الرطبة أو لا؟ الجواب أن اشتراط الغبار أيضا لا دليل عليه، بل هناك دليل يشعر بأن اشتراط الغبار بأن الأصل عدم الغبار، وإنما يكفي أن يقوم الإنسان بما أرشده الله إليه من الضرب على هذه الأرض. الدليل الذي ذكرته لكم هو أنه صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه، لما ضرب بكفيه الأرض كما في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما، فهذا النفخ أطار التراب والغبار الذي في اليد، فمسح صلى الله عليه وسلم بهما وجهه وكفيه. ولو كان الغبار مشترطا أو مقصودا شرعا لما نفخ صلى الله عليه وسلم في يديه، بل لأبقاهما حتى يعلق التراب أكثر بالوجه والكفين، ولكن هذا دليل على أن هذا غير مراد، والله تعالى أعلم. من يشترط أن يكون للتراب غبار يستدلون بقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفهموا أن من هذه تبعيضية، يعني امسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا التراب. فإذا ولا يتصور أن تكون من تبعيضية إلا وقد التصق التراب بالوجه والكفين. لكن الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط الغبار استدلوا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا هذا نص عام، فإن استدل عليهم ببقية الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فإنهم جاءوا بآية النساء وهي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فليس فيها من، وآية النساء نزلت قبل آية المائدة بفترة طويلة يمكن سنة أو أكثر، وما دام الأمر كذلك فإذا هناك فترة كان يتيمم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بناء على هذه الآية التي ليس فيها هذا اللفظ، وليس هناك فيما بعد ما يشعر بنسخ الحكم الأول أو تقييده بالآية التي جاءت في سورة المائدة. طيب إذا كان الأمر كذلك فمن هنا ماذا تكون؟ قالوا من هذه لانتهاء الغاية، مثل ما أنك تقول مشيت إلى مكان كذا أو من كذا إلى كذا، فهذه يسمونها من التي هي منتهى، آسف لابتداء الغاية، قلت أنت من التي هي لابتداء الغاية، فهذه يعني عبارة عن تفصيلات لغوية عند أهل اللغة، ولكن العبرة بالأدلة الأكثر وضوحا، مثل ما قلت لكم عن آية النساء ومثل حديث عمار بن ياسر، فإن هذه فيها دلالة أقوى من الاستدلال بكون من تبعيضية أو لابتداء الغاية، لأنه ليس كل أحد يمكن أن يسلم بأن من هذه ليست تبعيضية، بل ربما أصر بعضهم على أنها تبعيضية والله تعالى أعلم، لكن إذا استدل عليه بآية النساء وبحديثه عمار بن ياسر فإن الأمر يكون أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى. من الشروط التي اشترطوها في التراب أن يكون ذلك التراب مباحا، بمعنى أن لا يكون مغصوبا، مثلا مثل أن تتيمم في أرض مغصوبة، فهل يجوز لك أن تتيمم بهذا التراب أو لا؟ بعضهم يقول لا يجوز التيمم بهذا التراب الذي أخذ من أرض مغصوبة، لأن المغصوب مال للغير، وما دام أنه لم يأذن باستعماله فلا يجوز استعماله، لكن هذا يعود للمسألة التي تكلم عليها الفقهاء، مثل الوضوء بالماء من بئر مغصوبة ونحو ذلك أو الماء المغصوب، هل تصح الصلاة به أو لا؟ فيه خلاف، لكن لعل الراجح إن شاء الله تعالى أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، وتزول الكراهة في حال عدم وجود البديل، فإذا لم يكن هناك قدرة على وجود ماء أو وجود تراب يتيمم به المرء إلا في هذه الأرض المغصوبة، فإن الكراهة إن شاء الله تعالى تزول والله تعالى أعلم. بالنسبة لما أشرت إليه من التكلفات التي عند بعض الفقهاء لن أطيل فيها أولا لضيق الوقت، ولكن أحب أن أشير إلى يعني أن مثل هذه التكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، وأننا لو ذهبنا نتتبع مثل هذه الشروط أو التفصيلات التي ذكروها فإن الأمر يطول، وحتى النفوس تمل من هذا وتمجه، فهناك من خالف في صفة المسح بالتيمم، فمنهم من قال يضرب بيديه الصعيد فيقبل بهما ويدبر ثم ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يعود بكفيه على الصعيد مرة ثانية، طبعا هذا على ما ذكرناه سابقا عند من يرى أن التيمم ضربتان، ثم يعود بكفيه على الصعيد مرة ثانية فيقبل بهما ويدبر ثم ينفضهما ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين. هذا عند الحنفية. وهناك من قال يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى بأربع أصابع من يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يعني لاحظ هذه الصفة التي بهذه الدقة، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك. لماذا؟ كل ذلك تفاديا للتراب المستعمر، يعني حتى يبقى في أبهامه تراب يستخدمه للأعضاء التي لم يطلها ذلك المسح. المالكية أيضا عندهم مثل هذا، إلا أنهم لم يجعلوا الأصابع تمسح ظاهر اليد والكف يمسح باطن اليد، بل الكف بأصابعها تمسح ظاهر اليد وباطنها، فقالوا في صفة التيمم المستحبة ما يلي: أن يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة، فإن تعلق بها شيء نفضه نفضا خفيفا ومسح بهما وجهه، ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ومن باطن المرفق إلى الكوع، ويفعل باليسرى كذلك إلى آخر ما هنالك. لكن أيضا الشافعية لهم مثل هذه الاجتهادات لا أطيل بها. يمكن أن الحنابلة هم الأخف، لكنهم أيضا ذكروا صفة لم يرد بها الدليل، فالحنابلة يرون تفريج الأصابع، والسبب أن التراب ليس كالماء يسيل وينساب حتى يدخل في خلل هذه الأصابع، وما دام الأمر كذلك فيشترطون تفريج الأصابع حتى يمكن أن يكون التراب قد دخل فيما بين الأصابع. وكل هذا كما قلت لكم بناء على أنهم يجعلون التراب بديلا عن الماء، وكأنه لابد أن يكون التراب قد شمل الوجه بعمومه والكفين بعمومهما، وعند من يرى أن المسح يصل إلى المرفقين لابد أن يشمل الذراعين بتمامهما، وعند من يرى أنه إلى الآباط لابد أن يشمل حتى العضدين بتمامهما. وكل هذا ليس بظاهر في الحقيقة من عموم الأدلة، لأن مثل هذا إنما هو أمر من الله جل وعلا ينبغي أن ينفذ بلا تكلف ولا تنطع، ويكون المرء قد أتى بما أوجب الله عليه وائتمر بأمر الله جل وعلا، لكن لا على سبيل الاستقصاء، لأنه لو كان التراب بديلا عن الماء من كل وجه لكان هناك اشتراط لأن يكون أيضا للقدمين والأذنين، عند من يرى أيضا أن الأذنين لا بد من مسحهما وأن مسحهما واجب، بل ربما تكلف المرء فأدخل أيضا الغبار في منخريه يعني بدلا من الاستنشاق وهكذا، فكل هذا غير مراد، وإنما هذه صفة أمرنا الله جل وعلا بها لنكون مؤتمرين بأمر الله وممتثلين لهذا الأمر، وأتينا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لنا من صفة، فلا الذراعين ولا العضدين ولا مثل هذه التكلفات تكون مشروعة. فيه يعني مما أختم به من بعض الأمور التي فيها يعني بعض الفوائد، يعني مسألة هل يشترط الضرب باليدين على التراب، أو لو أنه وضعهما على التراب وضعا بلا ضرب ثم مسح لأجزأه ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض، لكن الآية ليس فيها ذكر الضرب، وإنما فتيمموا صعيدا طيبا. ونعرف أن التيمم هو القصد، يممت شطر الوجه الفلاني يعني قصدت ذلك الوجه. فإذا قصدت التراب ووضعت يديك عليه وعلق بهما ما علق فإن ذلك مجزئ إن شاء الله تعالى، ولأنه لم يرد في شيء من الأدلة أن الضرب باليدين شرط في صحة التيمم، الله تعالى أعلم. هذا يمكن ما يحضرني من مسائل في هذا الباب، وكلها كما رأيتم يعني مسائل في فقهية، وكان الأولى أن أخذ بعض القضايا الحديثية، لكن الوقت قد ضاق عن أخذ حديث آخر، لكن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نختم بإذن الله كتاب الطهارة، بحيث نبتدئ إن شاء الله تعالى بعد ذلك في كتاب الصلاة. إن أحيانا الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.